داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى النساء. ها هو شهر رمضان بأيامه المباركة ينسحب من تحت أرجلنا ويؤذن بقرب رحيله عنا، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأيام الأخيرة من رمضان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا الليل وشد المئزر، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 ليلة، وفي هذه العشر الأواخر من رمضان تقع ليلة هي خير من 1000 شهر، ألا وهي ليلة القدر. هذه الأيام الاجتهاد فيها يجب ما كان من تقصير حدث فيما سبق، فمن أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي. فلعلنا نتذكر هذه المعاني ونعيد سيرتنا وعلاقتنا بربنا على وجه أفضل مما كان من قبل. أيها الإخوة الكرام، إن بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كان يجتهد في نهاية حياته اجتهادا يفوق ما كان يفعله في شبابه أو في كهولته، فلما بلغ المشيب كان يجتهد أكثر، فقيل له أنت تشق على نفسك وأنت في هذه السن؟ قال: إن الخيل إذا أوشكت على الوصول إلى النهاية أسرعت وأسرعت حتى تتجاوز العقبة. فوصولنا إلى نهاية رمضان يعني أن نجتهد أكثر، وأن نجتهد أكثر، أن نقيم من الليل أكثر، وأن نكثر من الصدقات أكثر، وأن نفتح من أبواب الخير أكثر، وأن نغتنم هذه الفرص التي هي سريعة الفوت وبطيئة العود. ما أحوجنا إلى أن نتواصى في مثل هذه الأيام بالإكثار من ذكر الله والبكاء من خشية الله والدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل أن يمن علينا برحمة من رحماته، وأن يعطينا فضلا من فضائله، ولئن أنعم الله علينا بشيء من هذا فلن نشقى بعد ذلك أبدا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم عتقا لنا من النار، وقربا لنا إلى رحاب ربنا الودود الرحمن تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ. الله شيخ من المنيا معك.
أهلا بك أختي فضيلة.
فضيلة الشيخ بوق أهل الزوجة، لما أنا بعمل وما فيه يعني ما بشكرش، ودي بنا مجوزة معاملت وحشة معاها، أنا مش عايزة أتعامل معاها تاني خالص.
لحظة واحدة لحظة لحظة واحدة كده معلش، بتقولي ليك إيه؟ واحدة واحدة معايا. وطي وطي صوت التلفزيون.
انا متجوزه في بيت عيله.
طيب ماشي.
وبقى موجوده بقديره وبعمل لها كل حاجه وما بتشكرنيش، ودايما بتشتمني وبتقول لي كلام مش كويس، فانا مش عايزه اتعامل معاها تاني.
دي حماتك؟
اه فانا ايه كده يبقى عليا اسم ولا؟
طيب حاضر ولا حاضر حاضر حاضر. معنا الاخت ساره. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
لا صراحة يا فضيلة الشيخ، انا كنت حامل وولدت، بس ربنا ما جعلش يعني نصيب للطفل اللي جدا ان هو يشفى مات.
نعم.
فالمهم انا الوقت بقالي 7 شهور لسه ما حملتش تاني، وباخد علاج وما فيش حاجة.
طيب.
طبعا كعادة الأرياف يعني بيقولوا ممكن تكون اتكبستي لحد مثلا دخل عليك وعلى الدورة أو كده، وبرضو بيقولوا تقريبا، أنا عايز أعرف يعني رأي الدين، وعايز أعرف برضو بيقولوا إن لو الطفل المفروض في الدفن بتاعه لمادة لو محطوط على جنبه ما بيحصلش حمل تقريبا لما القبر يتفتح وبيعملوه على ظهره، بيقولوا من الشرع إن هو يتعمل على ظهره عشان الأم تحمل تاني.
على فكرة كل الكلام ده كل دي خرافات واشياء لا اصل ولا اساس لها من الصحة.
ما انا بقول ده مش مذكور في
لا لا اساس لهذا من الصحة، ايه محطوط على جنبه، ايه محطوط على ظهره، ايه تدخل عليا، ده كلام، كل ده كلام بدع وخرافات الناس بتتداولها ولا اساس لها من الصحة. لكن انا اوصيك بما اوصى به القرآن الكريم، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. اكثري من الاستغفار لله سبحانه وتعالى، واكثري ليلك ونهارك من الاستغفار، حتى ربنا يفتح الباب باذنه تعالى، وكل شيء بمقدار وكل شيء بحساب. فلكن 7 شهور او 8 شهور دي كلها امور بقدر الله عز وجل، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فنحن لا نقطع الامل في الله سبحانه وتعالى، ولكن ناخذ بالاسباب، ومن الاسباب التي دعينا اليها ان نكثر من الاستغفار، والله اعلم. ايوه نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اختي.
بعد اذنك انا ليا 5 اسئله.
نعم.
هو حضرتك هل مسح الراس في الوضوء المقصود بها عند بعض المذاهب ربعها ولا اي جزء فيها؟ يعني مش شرط من اول منبت الشعر.
طيب.
السؤال الثاني، انا لما بصلي الشفع والوتر بصليهم 3 ركعات، الاول الركعه الاولى بالاخلاص والثانيه بالفلق والثالثه بسوره الناس، فهل كده صح؟ ثالث سؤال، هل اثناء الغسل الاستحمام او الاغتسال يجب الوضوء؟ سؤال كمان، هل ممكن ان انا اصلي سنة الظهر اللي هم بدل 4 قبل واثنين بعده، ممكن اصلي فرض الظهر وبعديه 6 ركعات من السنة؟ اخر سؤال،
لحظة عشان اكتب بس كده ورا بعضيه، انا بكتب الكلام ده.
حاضر.
طيب، يبقى سنة الظهر، سنة الظهر البعدية او القبلية.
يعني انا بصلي 4 قبل واثنين بعد، فممكن بدل 4 قبل واثنين بعد.
طب ليه انا اسأل سؤال ليه؟ يعني جملة اعتراضية لهدي خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا ممكن اعمل كده لو انا دخلت المسجد لقيت فيه جماعة قائمة فهصلي مع الجماعة، ما ينفعش انفصل عنها واقضي ما فاتني. لكن انت بصلي في البيت ليه ما تمشيش؟
يعني
صح،
يعني او مشغولة بحاجة او في ورايا حاجة فبعجل ان انا اصلي الفرد.
لا 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 لا, 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 لا. طالما انه في امكانية انك تصلي النافلة فيما بعد يبقى امشي صح. ويبقى الصح انك تعمل ايه؟ انك انت تأدي الفريضة في وقت يتسع لأدائي ما عليك من فريضة.
يعني ما ينفعش 6 بعديهم.
لا 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 لا، كده غلط. دي اسمها سنة قبلية ودي اسمها سنة بعدية،
كده غلط.
نعم.
اخر سؤال بس، انا يعني بينزل عليا افرازات الوانها ساعات بتكون مختلفة، مرة بتبقى خضرة، مرة بتبقى صفرة، مرة بتبقى بيضة.
في ايام الحيض ولا في غيرها؟
لا في غير ايام الحيض. فاحيانا يعني في اوقات بيتعذر عليا الوضوء فيها، وخاصة في الشغل، وساعات غير الشغل بيبقى يعني صعب الوضوء شوية. وانا سمعت من علماء ان دي بتبقى يعني طهرة غير نجسة ولا تنقل الوضوء.
لا في فرق بين الاثنين، لا تنقل الوضوء غلط، انما هي طاهرة، ماشي طاهرة صح. لكن تنقض وضوء ما خرج من السبيلين ينقض وضوء.
ما انا سمعت من علماء ان قول كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، ان ده لا في الكتاب ولا في السنة، وان المقصود دي البول او الغائط او الحيد.
خلص، على كل حال اجاب حضرتك ان شاء الله.
في علماء افتوني ان هي لا تنقض الوضوء، فانا
حاضر.
سلام
عليكم. معنا اخونا محمد من قطر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مرحبا شيخنا، والله لقد رضي الله ببنت وسميتها ملك، فهل الاسم فيه حرج او شيء؟ مع العلم ان انا والله لو حبيت اغير اسمها هتقابلني معوقات قانونية كبيرة جدا، بالذات ان انا خارج مصر، يعني حاليا هضطر ان انا ابعث وشيك ميلاد وتغيير عن طريق السفارات والخارجية واشياء كثيرة، فهل اسم ملك علي حرج؟ نتكى على الله ونثبت على الاسم، ولا احاول مهما كانت المعوقات لتغييره الى اسم ليس عليه شبهة؟
الله المستعان.
بارك الله.
طيب، الاخت اللي بتسأل وبتقول انها تسكن في بيت عائلة وبتعمل اعمالا طيبة مع حماتها، ومع ذلك لا تشكرها وربما يكون فيها شيء من القسوة أو ما إلى ذلك. يعني خلينا نقول إن إحنا لما بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى، نحن نتعامل مع الله عز وجل، وما صنع من معروف لن يضيع مع من يستحق أو لا يستحق. يقول الله تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فلو انك انت قدمت هذا المعروف لله تبارك وتعالى دون انتظار لأي كلمة تقال مدح أو غيره وعملتيه لله، مش هيضيع، لن يضيع، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وعملك هذا المعروف انت بتعمليه لله سبحانه وتعالى، وما كان لله دام واتصل. ويمكنك تجنب الحديث بمعنى ان كده الاحتكاك، لكن انت تعملي الخدمة اللي بتعمليها من ناحية انك انت بتساعد ست مثلا كبيرة السن، من ناحية انك انت ترضي زوجك في هذا الشيء. اما الاحتكاك بقى مشاوير وكلام وسمر وكلام زي كده ممكن يعمل لك قلق، يعني ممكن تعتزلي شوية حتى تقللي من مسألة الاصطدام مع هذه الست التي قد تكون كبيرة في السن، فيبقى في نوع من يعني بعض الكلمات التي قد لا تعجبك. لكن أتمنى ألا تمتنعي من فعل المعروف، لأن من فعلك المعروف إنما أعود عليك أنت. إن أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فنعمل المعروف لله سبحانه وتعالى. وأما مسألة كما قلت الاحتكاك اللي بيؤدي إلى حدوث مشاجرات أو منازعات نقلل منه دون خصومة، والله أعلم. أنا جاوبت على الأخت اللي بتقول إنها بعد ولادتها توفي ابنها وبعد ومضت 7 أشهر حتى الآن ولم تحمل. دي كلها أمور بيد الله سبحانه وتعالى. أما أقول لك أصل واحدة دخلت عليها شايلة لحمة فكبستها، أو واحدة مش عارف كان عليها الحيض فكبستها يبقى مش هتحمل أبدا، أو واحدة مش عارف تقول لك أصل الواد اللي مات دفنوه على جنبه وكان يجب يتفدوا على ضهر، كل الكلام ده لا أصل ولا أساس له من الصحة، وهذه كلها عقائد وخرافات يعني لا أساس لها ولا نجدها إلا بين أوساطنا، وبخاصة أوساط العامة، أوساط الناس الشعبيين. لكن لا بنسمع الكلام ده لا في أوساط المثقفين ولا في خارج إطار بلدنا ولا في خارج إطار ثقافتنا. فيعني أتمنى أن احنا نكبر يعني عقولنا شوية ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى، ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وتصلي لله ركعتين كده نية قضاء حاجة، ان ربنا يرزقك بالولد الصالح، وندعو الله عز وجل ان يحقق لك ذلك. مسح بعض الرأس عند بعض المذاهب، هل لابد ربع الرأس ولا يكفي البعض؟ هو عند الشافعية يكفي ولو شعيرات من اي مكان، وعند الحنفية الحد الأدنى ربع الرأس، وعند المالكية تمسح الرأس ككل. فإذا قصد ببعض الرأس المقصود ولو جزء قليل منها، مش بالضرورة أن يكون من الناصية. بتصلي الوتر 3 ركعات بالإخلاص والفلق والناس، من حيث الصلاة الصلاة صحيحة. أما هل هي السنة دي؟ لا، السنة مش كده. السنة أن نقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية نقرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة نقرأ بالسور الثلاث معا. هذه هي السنة. وبعدين حتى في مخالفة تانية، من السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. فأنا لما أجي أقرأ سورة الإخلاص وأجي أقرأ بعدها قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالفلق أطول من الأولى، وبعدين أقرأ قل أعوذ برب الناس وهي أطول من قل أعوذ بالفلق، يبقى هنا في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية. فيبقى نمشي كده، سبح اسم ربك الأعلى، قل يا أيها الكافرون، وبعدين السور الثلاث مع بعضها إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخي محمد.
اتفضل دكتور زهر.
الله يحفظك ويكرمك.
بإذن حضرتك، في عندي مشكلة، كان في 2 واخدين مني مبالغ نقدية وخدت عليهم شيكات.
نعم.
ففي بعض منهم تأخر، الاثنين تأخروا قوي ومطلوا جامد قوي في سداد المبلغ.
نعم.
وده مثلا بقاله فوق السنة ونص، يعني في واحد بقاله 3 سنين مثلا، واحد بقاله سنة ونص أو سنة وكم شعر.
طيب.
فكل ما اطلب مفيش 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 بقى من فترة طويلة قوي يعني.
طيب.
فانا كنت واخد شيكات فيهم بعض الناس، فيهم واحد اداني مبلغ انا الشيكين ب100,000 جنيه، فهو كان يعني عشان يسكتني شوية راح اعطيني 10 وراح اعطي 10 واول ما دفع 10,000 جنيه، فهو يعتبر دفع لي 30,000 من اصل شيكين ب100,000.
نعم.
فأنا دلوقتي هل من حقي ان انا اجي اهدده دلوقتي او اشترط عليه او اتفق معاه على انه هو لو ما جابليش ال70,000 جنيه قبل رمضان ما يخلص او بعد العيد، او احدد معاه معاد جديد في الوقت اللي ايه ان الشيكين الشيك ده معاده من شهر 11 وشهر 10 اللي فات وكان في قبلهم برضه شيكات تانية. فلو انا اتفقت معاه هذا الاتفاق يبقى انا كده لو انا استردت ال100,000 بعد كده لو اتفقت اشترطت عليه انه يما يجيب ال70,000 جنيه المتبقية شرعا واصلا قبل مثلا شهر ماشي، ما كانش ارفع عليه دعوة بالشيكين اللي اصلهم 100,000 جنيه استرد كده ال100,000 جنيه اخد منه ال100,000 جنيه ولا اظل على ال70,000 جنيه بالمماطلة بتاعته بالمشكلة بتاعته.
حاضر ماشي.
بارك الله فيك يا رب.
حاضر. حاضر.
بارك الله فيك.
حاضر بارك الله فيك. طيب بالنسبة هل يجب الوضوء عند الاغتسال؟ الاغتسال اذا الانسان استنجى وازال ما على العورتين من نجاسة واصبح ما فيش اي نجاسة يمكنه بعد ذلك ان يفيض الماء على جسمه بنية الاغتسال كاملا دون ان يمس عورته ببطن كفه، دون ان يمس العورة بباطن الكف، باطن الكف الجزء اللي هو لو حطيت ايدي كده يبقى ما تبانش، هي ده باطن الكف. لا امس العورة بعد ذلك بباطن الكف واغتسل على هذا النحو واوصل الماء الى كل البدن يمكنني ان استخدم هذا الاغتسال في الصلاة دون ان احتاج الى تجديد الوضوء مرة ثانية. بالنسبة للافرازات المختلفة في غير فترة الحيض، الافرازات احنا قلنا انها صحيح يا طائرة لانها لم تخرج من المثانة، لو بتخرج من المثانة مكان البول هتبقى نجسة، ولكن هذه تخرج من اماكن اخرى فهي طاهرة. ولكن ما تعلمناه خصوصا في مذهب الشافعية ان ما كل ما خرج من السبيلين، الريح مثلا لا هي بول ولا هي غائط ولا هي حيض ولكنها ولا هي مادة سائلة انما غازات، هذه الغازات تنقض الوضوء وان لم يجب على الانسان ان يتطهر منها. فبالتالي نحن نميل الى هذا الرأي القائل بان كل ما خرج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين عليه، لو خرج الانسان حصى مثلا، واحد فيه حصوة عنده ونزل بطريقة او باخرى من القبل او من الدبر ده ينقض الوضوء، فما خرج من السبيلين على اي هيئة كانت ناقض للوضوء. والله اعلم. معنا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ربنا يبارك لك يا شيخ.
الله يحفظك.
كنت عايز احكيك على سؤالين.
نعم.
امبارح حضرتك انا لما رحت صلاة الفجر دخلت في الركعة التانية، فبقول انا كنت عايز اعرف بقول دعاء الاستفتاح وبعد كده بقول الله اكبر وانزل واركع معاهم ولا بركع على طول؟ ده اول سؤال. تاني سؤال عايز
بس انت يعني هو السؤال بس انت ادركتيهم وهم واقفين ولا هم راكعين؟
لا مرة وهم راكعين، فعايز بقول دعاء الاستفتاح وبركع ولا اقول الله اكبر واركع على طول؟
طب حاضر
ماشي. السؤال التاني حضرتك عايز اعرف ليلة القدر مثلا النهاردة ازاي؟ وجزاك الله خير.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه شيخ، كنت عايز اسأل حضرتك بس انا دلوقتي برجع ورجعت كيفني، فهل ده قلت لي ان انا ممكن افطر ولا ده حرام ولا؟
حاضر حاضر حاضر.
شكرا جزاك الله كل خير.
طيب الاخ اللي بيسأل عن اسم ملك، طبعا انا بعاتب اي اخ يخطو خطوة دون ان يسأل وبعد ما يعمل بعد ان يعمل يجي يقول ايه، يجي يقول الحل ايه. انا كان قبل اي شيء يعني اسأل حلال ولا حرام، جائز ولا مش جائز. انا لما اقول على بنتي ملك، هل هي فعلا ملك؟ هي مش ملك ولا حاجة، هي ليست ملك. وبعدين كمان الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. لو أنا سألتك كلمة ملك لفظ مفرد جمعها إيه؟ جمعها ملائكة. طب أنا جبت بنتين وثلاثة وأربعة، دي ملك ودي ملك ودي ملك، أجمعهم مع بعض أقول عليهم إيه؟ أقول عليهم ملائكة. يعني أنا نفسيا بأجد حرج في هذا، بأجد حرجا في مثل هذه التسمية. وحتى في بعض أقاربي عندها بنتها مسميها الاسم ده، فبقى أقول لها إيه؟ يا ملكة. وملكة أقصد كملكة الفهم، ملكة العقل، ملكة كذا، ملكة. وإن كنت الحقيقة أرى البعد عن هذا وذاك، لا ملكة ولا ملك، والله أعلم. فيعني لو ربنا يسر لك الأمر وتخرج من هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع البر مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وتردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب معنا فاصل ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأخ بيسأل إن معاه مبالغ نقدية بشيكات وما طل الناس في سدادها. والله لو المماطلة كانت منهجا يسلكه هؤلاء، ياخد منك ومن غيرك وياكل على ده وياكل على ده، فالناس دي ما تكسبش. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. والنبي بيدعي ربنا: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. فإذا كان هؤلاء الناس يماطلون علشان يعني إيه؟ زهقوك ويستولوا على هذا المال وخلاص، أعلى مفخلك ركبه وتختزل المسألة اللي تقدر تحصله أحسن من، يعني دول لا يتركوا. ويجب علي شرعا أن أدفع عن نفس الظلم وأدفع عنهم أيضا الظلم. طب أدفع عنه ظلم إزاي؟ الحديث يقول كده: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما. فكان ننصره، كيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم. فأنت حين ترفع قضايا أو تشتكيهم أنت بذلك تمنعهم من الظلم وتحمي نفسك أيضا من هذا الظلم. وبالتالي إذا كان هذا أسلوب يتبع هؤلاء في طريقة للاستيلاء على أموال الناس فلا يجوز السكوت عليهم. لكن نفترض أن في إنسان أصلا إنسان كويس، وإنسان كان في نيته السداد فعلا، ولم يكن من شأنه ولا من طبعه أن يأخذ أموال الناس إرادة إتلافها أبدا، إنما كان فعلا يريد السداد، هذا الإنسان يمكن أن نصبر عليه، كما قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن هنا لا بأس إذا كان من هذا النوع إن أنا أصبر عليه أو أتسامح في بعض الحق إذا لم يكن القصد من المماطلة أكل أموال الناس بالباطل. واللي هياكل أموال الناس بالباطل ده لو رحت رفعت بالشيكات وبعد ما خدت فلوسك رحت رديت له الفلوس اللي هي 30,000 اللي أعطاها لك، خلاص. لكن لا تأخذ أكثر من حقك، الله أعلم. الأخت بتقول إنها دخلت على صلاة الصبح أو الفجر فوجدت الإمام ركعا، يجب علي أن أتبع الإمام على ما هو عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى مطلوب إن أنا أتبع الإمام على ما هو عليه، ما سيبوش راكع وأقوم أنا إيه أقف أقرأ دعاء الاستفتاح، ما حدش قال الكلام ده. دعاء الاستفتاح سنة، ومتابعة الإمام في هذه الحالة فرض. بل في حاجة تانية، في حاجة تانية، أنا ما أقولش دعاء الاستفتاح لو أن الوقت الذي سأقف مع أنا لحقتهم وهم واقفين، وهم واقفون، والوقت الذي يسمح لي فيه بالقراءة وقت قصير جدا، أبدأ بدعاء الاستفتاح ولا أقرأ الفاتحة؟ لا أقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة فرض ودعاء الاستفتاح سنة. حتى لو دعوت دعاء الاستفتاح لابد أن يكون ما أقرأه من الفاتحة أكثر مما قلته في دعاء الاستفتاح. يبقى أقول الآتي: لو لقيت راكع بكبر تكبيرة الإحرام وأركع، أدي واحد. اثنين، لو وجدته واقفا وقد مضى من الوقوف وقت أبدأ بالفتحة على طول، أبدأ بالفاتحة مباشرة. إنما أنت قول دعاء الاستفتاح لو كنت في بداية الصلاة، أو لو كان لسه الإمام يدوب واقف وفي فرصة أقول دعاء الاستفتاح وأقرأ الفاتحة، فلا بأس بالجمع بينهما. فإذا لم أتمكن إلا من أحدهما فالفاتحة في هذا أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: كيف تعرف ليلة القدر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. فليس هناك تحديد قطعي، ليس هناك تحديد إيه؟ قطعي، علشان أقول إن هي دي تحديدا ليلة القدر لا أستطيع. إنما التمسوها في الوتر، في الليالي الوترية، ليلة الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، لا كذا. وأرجح الأقوال أنها ليلة السابع والعشرين. ومن ثم فإن محاولة طب خلينا نعرف يعني يقولوا الليلة صافية وليس فيها نباح للكلاب وليس فيها يعني الشمس تخرج في اليوم التالي شعاعها يمكن النظر إليه، يعني دي كلها علامات، لكن يقينا لا نستطيع أن نجزم بأن هي دي الليلة ليلة القدر. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما تدعو به إذا ما التمست ليلة القدر، قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كل يوم ما تنسوش أن كنتوا تدعوا هذه الدعوة في سجودكم وفي دعائكم في الوتر وفي دعائكم وأنتم ترفعون أيديكم إلى الله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الأخت اللي تسأل إنها بترضع ويشق عليها مع الرضاع الصيام، فهل هذا عذر يجيز لها أن تفطر وتقضي من أيام أخر؟ نقول نعم، الحمل والرضاع من الأعذار المبيحة للفطر، الحمل والرضاع من الأعذار المبيحة للفطر. ولكن هو بس نقطة بسيطة جدا، أنا لو أفطرت، لو المرأة الحامل أو المرضع أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء، مش قادرة يبقى خوفا على نفسها عليها القضاء فقط من أيام أخرى. أما إن خافت على نفسها وعلى وليدها، إن كان جنينا أن يضعف وإن كان رضيعا أن يقل اللبن النازل إليه، فهنا انتفعت هي بالإفطار وانتفع وليدها أيضا بهذا الإفطار. تعمل إيه بقى لما تيجي تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، لأن الفطرة انتفع به اثنان، انتفعت هي وانتفع بذلك أيضا وليدها. أما إن كانت دافع للفطر خوفها على نفسها فقط أو عدم قدرتها فليس عليها إلا القضاء، والله أعلم. بتقول زوجها طلقها أكثر من 100 مرة وحلف على المصحف بالطلاق. شوف خدوا بالكم، زوجها طلقها، حلف عليها بالطلاق، طلقها أكثر من 100 مرة، مع إن ربنا بيقول الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، مش 100 ولا 50 ولا 40، ده 2 بس. فإن طلقها المرة الثالثة حرمت عليه وأصبحت غير زوجة، وكل اللي بيقوله ده كل ده في الهوى. ربنا قال كده الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعدين قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طيب هي بتقول جوزها طلقها 100 مرة، واحد جل سيدنا عثمان وقال له: قلت لامرأتي أنت طالق 100 مرة، إيه الحل؟ قال تطلق امرأتك ثلاثا وتحاسب عند الله على 97. هيتحاسب على كده، لكن انت الآن لست زوجة له وقد تعدى حدود الله تبارك وتعالى. هل يجوز أن يتم الجمع بين نية الأضحية مع قضاء النذر؟ بيقول ايه، هل يجوز أتم الجمع بين نية الأضحية وقضاء النذر؟ لو أنا نذرت أضحية، أن أضحي، ألزمت نفسي لله علي أن أذبح أضحية، صارت نذرا، وبالتالي الأضحية المنذورة تفترق عن الأضحية العادية أنه لا يجوز لي أن آكل منها، فإذا أوفيت بنذرك ملابسا للأضحية عشان تاخد ثواب الأضحية وتفي بالنذر، يبقى ما تاكلش منها خالص إطلاقا، ويتم توزيعها جميعا على الفقراء والمساكين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
بعد إذن حضرتك، أنا اللي كنت اتصلت من شوية عشان أسأل على الإفرازات الناقضة للوضوء.
أيوة.
فبس عشان أنا وقع في مشكلة دلوقتي، فهو حضرتك يعني أنا سمعت إن في قولين للعلماء، في بيقولوا ناقضة.
أنا قلت لك رأيي. أنا
غير ناقضة.
يا ستي أنا الذي يقول لك هذا الكلام يتحمل مسؤوليته. أنت سألتيني وأنا أجبتك. والرأي يعني القول قول من أفتاكي. أنت سألتي وأفتاكي واحد بكذا، ما تضيقيش على نفسك بعد كده وتقولي إنه يعني لو سألتيني أقولك إن الوضوء باطل. واحد تاني سألتيه قبله وقال لك الوضوء ليس باطلا، المسؤولية عليه، وأنت الرأي رأي من أفتاكي وتأخذين به. لكن لو إنك أنت سألت واحد مثلا، نقول على مسح الرأس، سألت واحد مالكي هقولك امسح الرأس كاملة وجوبا، لو سألت واحد شافعي هقولك امسح بعض الرأس، لو سألت واحد حنفي هقولك امسح ربع الرأس. فيعني لا تدخلوا أنفسكم في إطار مشكلات وكثرة أسئلة توقعكم في حرج. سألتي وأجبتي وأخذت برأي هذا العالم، لكن الخطأ بقى في إيه؟ الخطأ إن أنا أتتبع الرخص، إن أنا ده قال لي رأي أسهل أخد بيه، والتاني قال لي رأي أصعب ما أخدش بيه، وبعدين واحد تاني قال لي رأي أسهل أخد بيه ورأي أصعب ما أخدش بيه. أنا كوني أنا أتتبع الرخص وأخذ بقول سهل هنا وقول سهل هنا وقول سهل هنا علشان هو سهل، ده طبعا ده هو ده الخطأ، هذا هو الخطأ. فبالتالي إذا كان قد أفتاك أحد وأخذت بفتياه، ها فيعني لا بأس، ولا داعي أن أنا أقول بقى إيه أصلا سألت واحد تاني قبل كده وقال لي لا. يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون موضوعيين في أسئلتنا لمن نسألهم، وطالما أنك لجأت إلى من تثقين فيه وفي دينه وفي تقواه وفي ورعه فخذي بفتواه ولا حرج في هذا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك صديقي؟
أهلا بيك.
كنت عايزة أسألك دلوقتي، أنا حائض مع بداية العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
فعايزة يعني إن شاء الله ربنا يعني يوفقني إن أنا أحضر ليلة القدر وكده، فيعني إيه الاجتهادات اللي ممكن أعملها؟ ده أول سؤال. وفي سؤال تاني، إن أنا وصلت للجزء 25 وطبعا كده أنا مش عارف أختم.
ليه ده لسه النهارده 22؟ يعني
ما انا لظروف تانية، يعني عندي اسباب يعني كده نسائيه ان انا بقعد كتير يعني في الحياة.
ماشي 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 ماشي، حاضر.
فممكن ملحقش رمضان خلاص كده. فهل انا عندي المصحف على الموبايل، هل ممكن اقدر اختم من الموبايل؟
حاضر.
والسؤال الثالث حضرتك دلوقتي، انا بصلي مع كنت بصلي يعني او دايما بصلي مع زوجي يعني في البيت وكده، فدايما بيقول لي ما تقرايش الفاتحه معايا، وهو ما بيدينيش فرصه اقراها، بيقرا على طول بالسوره القصيره، فهل ينفع انا اصلي واركع وانا ما قريتش الفاتحه خالص؟
طيب حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طيب الاخت التي ياتيها الحيض في نهايه شهر رمضان وتريد ان يكون لها اسهام ومشاركه في الخير الذي يشارك فيه المسلمون في هذه الايام. طبعا مساله الحيض وعدمه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام قال في معنى الحديث في شأن الحيض، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني نحتسب عند ربنا عز وجل. ربنا عارف ان انا مثلا كنت انوي اصوم واعتكف واقرأ اختم القرآن وكذا وكذا، ولكن منعني من ذلك مانع شرعي، فلك الثواب كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. وأمامك المجال مفتوح لاستغفار الدعاء التسبيح التهليل، كل هذه الأذكار والأدعية لا حرج عليها أن تمارسها وتباشرها المرأة الحاضرة، وأن تستمع إلى القرآن الكريم لا حرج في هذا. مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها. وهناك رأي يقول بأنه يجوز للمرأة دون أن تمس المصحف أن تقرأ القرآن الكريم. لو أخذت بهذا الرأي وهو رأي الإمام تيمية، ويستشهد على ذلك بأن منع المرأة من الصلاة والصيام مشهور ومعروف، ولكن منعها من تلاوة القرآن لم يشتهر ولم يعرف كما هو الشأن في الصلاة والصيام. فيمكنك أن تأخذي برأي الإمام ابن تيمية في هذا المعنى. وقراءة المصحف من الموبايل ما فيش فيها حرج، لأنه الحرمة إنما هي في لمس المصحف المعروف المطبوع في أوراق بالخط العثماني، أما كونها موجودة على كاسيت، موجودة على موبايل، موجودة على سي دي، كل الكلام ده يعني ليس له تأثير إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤالك عن قراءة الفاتحة وراء الإمام، المسألة مختلف فيها أيضا. هل إذا قرأ الإمام يغني ذلك المأموم عن القراءة، أم أنه لا بد من قراءة الإمام؟ خروجا من الخلاف اقرأي، لأن الحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فاحتياطا احتياطا اقرأي. وحتى الزوج او الامام يستحب له ان يدع فرصة بعد نهاية الفاتحة ولو قليلا ليعطي فرصة للناس لقراءة الفاتحة، وهذا اولى خروجا من خلاف من اوجب قراءة الفاتحة ويعتبر الصلاة بدون الفاتحة باطلة. نعم. هذا ايها الاخوة والاخوات ما تيسر في هذا اللقاء الذي جمعنا بحضراتكم، وان شاء الله تبارك وتعالى نسأله عز وجل ألا يحرمنا من لقائنا بكم وتلاقينا دائما وأبدا كما عودنا الله عز وجل منذ أن فتحت قناة الناس مما يزيد عن 5 سنوات، ونحن نطالع يعني لقائكم الكريم من خلال برنامج الفتاوى وبرامج أخرى كنا نقدمها أيضا من خلال هذه الشاشة المباركة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا الخير، وحرصا على التواصل نحن نقلنا لقاءنا من أيام الأسبوع المليئة بالعمل والمليئة بزحمة الشغل مع تولي وزارة الأوقاف، قلنا نبقى يوم الجمعة عشان يبقى يوم أجازة نستطيع من خلاله أن نلتقي بحضراتكم. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا الخير، وأن يجمعنا في الدنيا دائما على الخير وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ